الشريط السابع من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
على كل هذا الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها الأمر، والعلة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر من عليها. نعم. سبحان الله، تبنان إلا صار ابنان كله مواليد، ابنان للمرأة كلاهما رسمي، أليس وليين؟
أخوات.
يعني كل جنس
واحد
يعني
يكون
ذنب
البنوة أو
العمومة تكون عمي مثلا؟ إيه عمي، أخوي، ابني، أبوي. لا يجوز، يمكن. نعم، إذا ألحقت القافة جنسا برجلين هذا عند الفقهاء يمكن، عند الأطباء يقول ما يمكن، لكن الفقهاء يقول يمكن أن تلحق القافة شخصا بأبوي. نعم، فهنا تزوجها وهو حلال. نعم، الصلاة ما فيها شروط، ليس للصلاة شروط فيها. تحريم، تحريم ركن، شرط للصحة. شرط للصحة، كل الأركان والواجبات تعتبر شرط للصحة، لكن مع ذلك الفقهاء في الصلاة قسموا الواجبات فيها إلى شروط وأركان وواجبات. نعم، أحمد. كيف؟
ما يوجد هذا
الله أكبر، ذكرنا فرقين. حتى في التطبيق، لو أن رجلا عقد عقد بيع، نعم، واشترط فيه مثلا على حجارة، واشترط الزائر أن يسافر عليها إلى مكة ويرجع، هذا شرط فيه؟ شرط عقد ولا شرط في عقد؟ طيب، ولكن المشتري أخذ، هل البيع صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لكن للبائع أن يفسخ البيع لأنه لم يوفى له به، وله أن يمكن. لا، هذا على فصل، إلى
بطل.
لا، ما بطل. إذا قلنا بطل معناه ما صح، يجب أن نترد السلعة على صاحبه. واضح؟ نعم. للنسب أو الرضا،
هذا
حسن
الحال.
وهل
الحاجة للقبض إذا
نكح
مع زوجة
رجل
ومع ابنه
ثم ومع ابنه لغيره؟ أمام قال لأجل النسب أو الرضا دون الصهر، هذا الذي نقضت به استبنوه قام دون الصهر طلعوه. لكن لماذا لا يصح؟ لأجل الصهر، لأنه من زوجة، لأنه لو قدر من البنت هذه ابن لكن نحن عليه زوجة أبيه، لكن نسبا أو صهرا صهر. وهم قالوا من أجل النسب أو الرضاع دون الصهر. نعم يا أجمعين، سبق لنا أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؟ الدليل نعم نعم. وهل هناك أحد سواهم أو هل هناك امرأتان يحرم الجمع بينهما سوى المرأة وعمتها وخالتها؟ الدليل أتلها نعم
يعني قوله أن تجمع بين الأختين
في سياق قوله حرمت عليكم
أمهاتكم
نعم. إذن الذي الذي يحرم الجمع بينهم ثلاث نعم وخالتها نعم. طيب هناك عبارة الفقهاء يقول يحرم إلى أمت أخت الزوجة
نعم
يحرم إلى أمت أخت الزوجة وعمتها وخالتها
يعني ليس على
الجواب ما تقول في هذه العبارة
يعني حرام
إيه صحيح العبارة ولا غير صحيح
نعم
مش الصواب
الصواب جمع حرام
أحسن الصواب أن جمع حرام كما جاء في القرآن والسنة طيب رجل أحرم لعمرة يحيى هل يجوز أن يتزوج وهو محرم بالعمرة؟ لا يجوز. ما الدليل؟ نعم. ما الجمع بين هذا الحديث؟ لا. نعم. ما الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟
رد حديث ابن عباس حديث قول أبو رافع. أنكر هذا الشيء وأثبت أن المسلم تزوج ميمونة وهو حلال.
طيب.
وحديث ميمونة نفسها في مسلم أن المسلم تزوجها وهو حلال.
إذن لا يعارض حديث عثمان.
لا يعارض.
لا يعارض حديث عثمان. طيب. على فرض صحة حديث ابن عباس.
هو صحيح لكن جمع بينهما بأن هذا مخصوص خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح.
لا قوله هو صحيح غير مكلف لكن على فرض حديث يكون هذا
متفق عليه
خليك معنا خليك معنا أقول على فرض حديث نقول إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح هذا وهم من ابن عباس لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يطلع على أن الرسول تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي فظن أن العقد وقع بعد إحرامه هنا. طيب في حديث عقبة بن عامر أظن لم نكمل طيب قال إن حق الشروط أن وفى به ما استفعلتم بالفروض ذكرنا أن هناك فرقا بين شروط الشيء وشروط الشيء بين شروط الشيء والشروط في الشيء هنا يعني لا لا يعني الذي توقف عليه نعم
شروط العقد على الشيء الذي اتفق بينهما اتفق فيها
بين العقدين فيتوقف عليها لا لو كان تحت العقد كان شروط شروط العقد ما يتوقف عليه صحة العقد الشروط في العقد ما يتوقف عليه لزوم العقد عرف لزوم العقد يعني معناه انه اذا لم توفى فلمن له الشرط ان يفسخ العقد هذا معنى اللزوم طيب الفرق بينهما فرق بينهما بين شروط العقد والشروط في العقد
نعم.
شروط العقد من قبل الله والشروط العاقل من قبل العاقل. طيب هذا فرق أحمد
شروط العاقل لا يملك أحد أن يستطيع والشروط العاقل يملك من وضعها أن يستطيع
كمان. طيب الشروط في النكاح الحقيقة أنك نقسم لها الحكام ما تقسمها لكم ولا لا ما قسمها. طيب نقسمها الآن إن شاء الله. الشروط النكاح الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحقكم للفروج تنقسم ثلاث أقسام: شرط بمقتضى العقد، شرط بمقتضى العقد، وشرط لمصلحة العاقلين ولا ينافي العقل، شرط ينافي العقل. فالشرط الذي يكون بمقتضى العقل هو الذي يثبت سواء شرط أم لم يشترط، مثل الإنفاق على الزوج. لو اشترطت المرأة في العقل أن ينفق عليها الزوج فهذا الشرط ثابت بمقتضى العقل، وشرطه ليس إلا توكيدا فقط. لو اشترطت الزوجة أن يقسم لها مثل ضرتها هذا شرط ثابت مقتضى العقد، وإن اشترطته فهو توكيد. لو اشترط الزوج على الزوجة أن تطيعه فيما يلزمها ضعفه فيه هذا بمقتضى العقد، لا حاجة لشرط، لكن شرطه يكون توكيدا. الثاني ما كان مخالفا لمقتضى العقد أي محرما، مثل أن يشترط الزوج على الزوجة أن لا تمنعه من الجماع وقت الحيض، فهذا الشرط إيش؟ هذا وحرام ولا يجوز الوفاء به. ومثل أن تشترط الزوجة على الزوج أن يقسم لها أكثر من ضرتها أيضا هذا شرط باطل محرم ولا يجوز الوفاء به. ما عدا ذلك فهو يثبت بالشرط والأصل فيه الحل إلا ما دل الشرع على منه، مثل أن تشترط مهرا معين تقول مهري 1000 درهم مثلا، أو هو يشترط أن لا يزيد المهر على 1000 درهم فهذا شائع. ومثل أن تشترط البقاء في بلدها أو البقاء في بيتها فهذا أيضا جائز. ومثل أن تشترط عليه خادما يخدمها يعني امرأة تخدمها فهذا جائز. واضح. والأصل في هذا القسم الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على من. طيب إذا اشترط عليها هو أن لا يقسم لها وأن يأتيها متى أراد فهذا جائز على القول الصحيح، يجوز أن يشترط أن لا يلزمه قسم لها لأن هذا حق لها أسقطت، ولهذا أسقطت سودة بنت دمعة حقها من القسم لعائشة. عرفتم؟ طيب لو شرطت عليه أن يحج بها شرط صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب لو شرطت عليه أن لا ترجع ولدها طيب والوالدات يوضعن أولادهن الله هذا لا غير صحيح، إلا إذا قيل يصح ما لم يضطر الصبي إليها، فإن اضطر الصبي إليها فإنها إن اضطر إليها فإنه لا. على كل حال تعلموا عن هذا أن الأصل في هذا هو الحل والجواز إلا ما دل الدليل على منعه، وقد عرفتم ما دل الدليل على منعه. فالأقسام إذن ثلاثة: ما كان ثابتا بمقتضى العقد وهذا يكون شرطه توكيد، وما كان مخالفا للعقد أي ما كان محرما وإن شئت نقول ما كان محرما، لأن مثلا خالف نصف العقد قد تشكل على بعض الطلبة، نقول ما كان محرما فهذا رائد ولا يجوز الوفاء به، وما ليس كذلك لا هذا ولا هذا فالأصل فيه الإباحة حتى يقوم دليل عنه. طيب لو شرطت أن لها الخيار، لو شرطت أن لها خيار قالت لا معنى، لكن لي الخيار إذا لم يناسبني الوضع أن أفسخ النكاح. قال شيخ الإسلام هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، لا سيما إذا قالت إذا لم يناسبني الوضع مع أهلك فلي الفسخ أو طلب الإنزال في بيت آخر، لأن هذا يقع كثيرا، يعني يقع كثيرا أن يكون البقاء مع الأهل غير مناسب، فهي فعلا تحتاج نفسها تقول على أنه على أني أشترط عليك إن لم يناسبني الوضع مع أهلك، إن لم يناسبني الوضع مع أهلك ها فلي الخيار أو أن تسكنني في مسكنة آخر. هذا الشرط صحيح، يعني لما صاحب المال أولا وليس مخالف لمستوى العقد ما في شيء، هذا الشرط صحيح. طيب إذا شرطت أن تكمل دراستها، طيب صحيح، وإذا أحبت أن تبقى سنين في الدراسة كل يوم تسقط نفسها الدرس، كل سنة تسقط نفسها بدرس عشان تبقى مع زميلاتها وصحباتها وتطلع نعم. طيب إذا نقول هذه ينبغي أن تقيد، وقال نعم أنا أمكنها من الدراسة بشرط إذا قدرنا أنها تبقى على 3 سنوات نجعل لها 4 سنوات، هل لا تتجاوز مثل 4 سنوات؟ إذا كان بقي لها 4 سنوات نقول 5 نزيد سنة احتياطا، أما أن نجعل الباب مفتوحا هذا مشكل، لأن بعض النساء ما يهمها أن تنجح وما تنجح ها، ويهمها أن تطلع فترتب نفسها بدرس نعم، وإذا جاءت إقامة وجاءوا أباهم الشهر يبكون والله رفض. على كل حال أنا أقول في هذه المسألة إن ينبغي أن تقيد، لأن يتخذ وسيلة إلى التلاعب في حق الزوج. طيب ثم قال المؤلف وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رقص رسول الله صلى الله عليه وسلم آمع وغاس في المتعة 3 أيام. إذا كان صار ما سمعناها؟ طيب ما سمعنا. طيب من فوائد هذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام أن حق الشروط أن يوفى به ما استحباه في الفروض، جواز الشروط في العقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشروط على سبيل الإطلاق، لكن هذا مقيد بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ومن قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن فوائد الحديث سعة الشريعة الإسلامية حيث لم تضيق على المكلفين بالشروط وجعل الباب مفتوحا، لأن الإنسان قد يكون له أغراض في العقد يحتاج إلى شرطها والالتزام بها. ومن فوائد الحديث إثبات الشروط في النكاح وأنها حق بالوفاء من غيرها. ومن فوائد الحديث الرد على من ضيق الشروط في النكاح حتى كادوا لا يصححون إلا ما كان ثابتا بمقتضى العقد، فإننا إذا لم نصحح إلا ما كان ثابتا بمقتضى العقد صار هذا الحديث لا فائدة منه إطلاقا، لأن ما كان ثابتا في مقتضى العقد فهو ثابت شرط أن لم يشترط. ومن فوائد الحديث أن ما كان معلقا بشرط لم يثبت إلا بتحقق هذا الشرط لقوله ما استحللتم به ما استحللتم به الفروج. فإذا كان عقد النكاح مشتملا على الشرط فإن هذا العقد يعتبر مانعا من تحليل الفرج إلا بإيش؟ إلا بالوفاء به والتزامه. ومن فوائده أي من فوائد الحديث الإشارة إلى أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود شامل للوفاء بأصل العقد وشرط العقد. نعم، للوفاء بأصل العقد والشرط في العقد والشرط في العقد. وذلك لأن الشرط في العقد من أوصاف العقد من أوصاف العقد، إذ أن الشرط في العقد يجعل العقد مقيدا بهذا الوصف أو بهذا الشرط، والتقييد وصف. فيكون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود شاملا للوفاء بأصل العقود والشروط فيها التي هي أوصاف لها. واضح جماعة؟ وهذا يفيدك في أشياء كثيرة مما يتعامل به الناس اليوم من المخادعة في العقود التي تكون بينهم وبين دولتهم والتي تكون بينهم وبين الناس، فيظنون أن الشرط في العقد لا يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا ظن خاطئ، لأن العقد يشمل إيه؟ نفس العقد وأوصاف العقد التي هي الشروط فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الفروج التحريم لقوله ما استحللتم به الفروج، ولذلك لو اشتبهت أخته بأجنبية حرم عليه نكاح المرأتين جميعا. اشتبهت أخته وأنا بعيد، لكن يأتي في الرضاعة مثلا، أحيانا يأتي في الرضاعة يشتبه، هل رضع مع الأولى، هل رضعت الأولى الكبرى من أمه أو رضعت الصغرى، وحينئذ يجب عليها أن يتجنب المرأتين جميعا حتى يتيقن الحل، لأن الأصل في الفروج التحريم لقوله ما استحللتم. ثم قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنه، رواه مسلم. عام أوطاس هو عام فتح الطائف، وهو في نفس الوقت عام فتح مكة، فأحيانا يعبر عنه في عام فتح مكة لأنه أشهر وأعظم، وتارة يعبر عنه في غزوة أوطاس أو عام أوطاس، يعبر عنه بعام أو طاس كما في هذا الحديث. وذلك لأن العام 12 شهرا، 12 شهرا، فإذا كان فتح مكة في رمضان وكانت غزوة أوطاس في ذا القعدة، في ذا القعدة فالعام واحد ولا اثنان؟ واحد. فيعبر أحيانا بعام الفتح وأحيانا بعام أو طاس. فهذا الحديث إذن لا يعارض ما صح لأنه حرمها عام فتح مكة، لا يعارضه لأن الزمن واحد. نعم، رخص بالمتعة عام أو طاس، وقول رخص عام أو طاس قد يستفاد منه أنها كانت في الأول حراما، لأن الترخيص إنما يقال إنما يكون في المحرم، يعني يكون من محرم، لا رخصة إلا في مقابلة محرم. تكون الرسول تكون متعة حرمت أولا ثم رخص فيها 3 أيام ثم نهي عنها، ثم نهي عنها، فتكون حرمت كم مرتين أولا ثم أبيحت ثم حرمت، وهذا يشبه ما مر علينا قريبا من تحريم مكة، حيث قال كثير من العلماء إنها كانت حراما ثم أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم حرمت. وقد سبق لنا ذكر خلاف في هذا، وأن بعض العلماء يرى أنها لم تحرم مرتين، وإنما رخص ترخيصا موقتا للحاجة، وإلا في الأصل وهو التحريم باقي. المتعة اختلف فيها العلماء هل حرمت مرتين أو حرمت مرة واحدة، فمن العلماء من قال إنها حرمت مرة واحدة، ومنهم من قال بل حرمت مرتين. فالذين قالوا إنها حرمت مرتين استدلوا بهذا الحديث، رخص عام أو طاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهي عنها ثم نهى عنها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه، وعام خيبر قبل عام أوطاس لأنه في السنة السادسة وأوطاس في السنة الثانية فهو قبل، فتكون حرمت عام خيبر ثم أحلت عام أوطاس ثلاثة أيام ثم حرمت، وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم. ولكن بعض العلماء قال إنها لم تحرم إلا مرة واحدة عام الفتح فقط، وأن حديث علي نهى عن المتعة عام خيبر كان فيه حديث آخر نهى عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، والذي ثبت فيه تحريمه عام خيبر هو لحوم الحمر الأهلية، فذهب وهو بعض الرواة إلى إدخال المتعة في لحوم الحمر الأهلية، وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد. وقبل أن نبحث عن وقت تحريمها نبحث ما هي المتعة. المتعة هي النكاح الموقت، النكاح إلى أجل، هذه المتعة، مثل أن يقول زوجني بنتك لمدة شهر، كإنسان مثلا قدم بلدا وقال وأراد أن يتزوج لكنه لا يريد أن يتزوج زواجا مطلقا، فطلب أن يزوجه ولي المرأة لمدة شهر فوافق على ذلك، يقول هذه نكاح متعة. لماذا قلنا متعة؟ لأن المقصود به التمتع فقط، هذا المقصود، لا أن يجد لها زوجة يسكن إليها وتلد له وتكون شريكة له في حياته ومشاركة لورثته بعد مماته، لا، يريد أن يتمتع كالسيف المستعار تماما فقط. ثم إذا انتهى الأجل المؤقت انفسخ النكاح. لو قال أنا أبي الزوجة يا جماعة أنا رغبت فيها أبقوها، قال المدة اللي بيننا شهر، أنت ليس لك خيار إطلاقا وليس فيها عزة أيضا، إنها فيها استبراء فقط لئلا تختلط الأنساب، لأنه ليس عقد نكاح، عقد متعة فقط، ولهذا ليس فيها نفقة وليس للعيد الزوجة فيها قسم وليس له عدد محدود. يمكن الإنسان إذا كان عنده قدرة بدنية ومالية وقدم بلدا فيه نساء كثير أن يتزوج بالمتعة 100 امرأة، لأن في عدد، لأنه ليس بنكاح ولا تثبت له أحكام النساء، حتى الأولاد لا يلحقون الرجل هذا إلا بشرط، وإلا فهم أولاد سلاح. فهذه هي المتعة. لكن كانت في الأول حلالا بناء على أن الشرع الإسلامي إذا سكت عن أحكام الجاهلية فإنها تبقى على ما هي عليه، ثم بعد ذلك حرمت. حرمها النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بالاتفاق، عام الفتح ما آخر شيء، لكن هل كانت حلالا من قبل ثم حرمت في خيبر ثم أحلت في عام الفتح ثم حرمت؟ هذا هو محل الإشكال. وأي كان فإن المتعة حرمت إلى يوم القيامة، كما في حديث ثبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: من كان منكم مستمتع فليعطيها ما استمتع به، ومن لم يكن كذلك فليخل سبيلها. ثم قال: إن ذلك حرام إلى يوم القيامة. ثبت ذلك صحيح مسلم أنها حرام إلى يوم القيامة. فانتهى الموضوع، موضوع المتعة انتهى وصار حراما إلى يوم القيامة. أما أهل العلم فقد اختلفوا في حكم هذه المسألة، فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى حل المتعة، إلى حل نكاح المتعة، وناظره على ذلك ابن عمه علي بن أبي طالب مناظرة تامة، حتى قال له: إنك امرؤ تائه. يقوله علي ابن عباس، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، وشدد على ابن عباس. ثم ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناقلون عنه هل حرمها للضرورة، هل أباحها للضرورة أو إباحة مطلقة. والمشهور بل الذي عليه المحققون أنه أباحها للضرورة، يعني إذا كان إنسان في بلد واضطر إليه وخاف الزنا فإنه لا بأس، لكنه لما رأى الناس توسعوا في هذا الأمر وصار كل واحد يدعي الضرورة رجع عن فتواه، رجع عن فتواه ووافق الجماعة. أما العلماء من بعدهم فإن المشهور عند الشيعة أنهم يحلون ذلك، يحلون المتعة ويجيزونه، والعجب أنهم يدعون عصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إمامه، ثم يخالفونه في هذه المسألة وينكرها إنكارا شديدا حتى على ابن عمه ويصفه بأنه سائر ضال عن الصواب، ومع ذلك يخالفونه كما خالفوه في المسح على الخفين. هو الذي روى التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين، وهم يقولون لا يجوز مسح الخفين، ولكن الأمة علماء الأمة وأئمتها حرموا المسح وقالوا إنها حلال، حتى بعض علماء نعم وقالوا إنها حرام، وقالوا إنها حرام، حتى أن بعض علماء الشيعة المتأخرين أنكر المتعة وقال حقيقة الأمر أنها جناية على النساء، تصبح النساء وكأنها غنم تقرع السور، والمرأة إذا أفسدها الرجل المتمتع بها هل يرغب أحد في نكاح هذا؟ لا، لا يرغب أحد في نكاح هذا، فتفسد النساء وتضيع الذرية ويصبح الشعب كأنه بهيمة، كأنه شعب بهاء. يعني بعض العقلاء من الشيعة المعاصرين أنكروا هذا وقالوا إن هذا لا يجوز، وأن الصواب مع المانعين. على كل حال، أئمة المسلمين المشهورون كلهم يحرمون المتعة، ومن أجازها كابن عباس فإنما أجازها عند الضرورة، وبشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة في التوسع فيها، فإن ترتب على ذلك مسألة التوسع فيها منع فغيرها من المباحات. طيب، إذا قال قائل الحكمة في النهي عن المتعة ما هي؟ نعم، طيب ننظر الآن. الحكمة أولا أن الله جعل النكاح مقرا وسكنا بين الزوجين، فقال تعالى: وجعل لكم من أنفسكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا من أعظم مقاصد النكاح، وهو مفقود في نكاح المتعة، لأن الرجل يشعر بأنه إنما أراد أن ينال الشهوة فقط، والمرأة تشعر بأنها امرأة مستأجرة للمتعة فقط، ولا تشعر بسكن ولا مودة ولا رحمة. ولهذا تجد المتمتع إذا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يكون امرأة أخرى، وربما يأخذ المتعة عصا نساء قبل أن تغرب الشمس. ثانيا خلي بقى ان شاء الله
هذه واحد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
مر علينا النهي عن نكاح المتعة، فما هو نكاح المتعة يا ابن الجو؟ النكاح إلى أجل، هذه المتعة، النكاح إلى أجل. ولهذا لا يرون له محرم، يرون الذي تعطاه أجرا، الذي تعطاه أجرا، ويصرحون به ويقول إن هذه امرأة مستأجرة. ولهذا يجوزون من الإنسان يأخذ المتعة 1000 امرأة ما عندهم معنى. نعم. طيب، في حديث سلمة بن أكوى أن النهي عنها كان عمى وطاس، فما هو عمى وطاس؟ في أي سنة؟ في السنة الثامنة. تمام، توافقون على هذا؟ طيب، في حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيط بندر، كيف نجمع بينها، بين حديث علي وبين حديث سلمة؟ إذا تكون نسخت مرتين. طيب، في جواب آخر يا هذا؟
نعم، في المتعة أذكرت في حديث علي عن الحمر الأهلية، والنهي عن الحمر الأهلية فقط، عن الحمر الأهلية.
نعم، ولكن راوي وهي أدخلها. طيب، وهذا هو الذي أرجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقد سبق الكلام على هذا. طيب، هل نكاح المتعة كالنكاح الصحيح في أحكامه أو يختلف؟ نعم، يختلف. لماذا؟ نعم، أو الطلاق الذي يكون يحدث. نعم، فإذا انتهى الأجل انفصل الزوجات باختيارهما أو بغير اختيارهما، هذا واحد.
لا، ما يشترط النكاح، ليس كل ما يشترط النكاح يشترط في المتعة.
نعم، يعني ما يشترط فيه ولي
ولا عقد
ولا شهود ولا مهر، يعني حتى بعضهم يقول ولا عقد، أيضا ولا عقد، وإنما استبرأ استبراء فقط. طيب، عبد الرحمن.
نعم،
فيها
أن
المفروض أن يتحمل حول ثلاثة وخلاص 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 فقط. نعم، عمري هذه خلال مقاطع النكاح. نعم، ولا ترتب عليه النفقة. نعم، طيب، أنا على كل حال النكاح المتعة في الحقيقة ليس بنكاح، جميع أحكام النكاح ما تترتب عليه. ولذلك كان من حكمة الشرع أنه نهى عنه. طيب، ثم في بحثهم هل نقول إنه لو نوى المتعة بدون شرع، بمعنى أنه تزوج، نبدأ الدرس الآن شديد، بمعنى نعم. طيب، أقول هل نية المتعة كشرطها؟ يعني لو أن الإنسان كان في بلد غريبا ثم أراد أن يتزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها إذا غادر البلد، فهذا نكاح موقت ولكن بالنية، أليس كذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحابه أن ذلك حرام ولا يجوز، وعلّلوا هذا بدليل وقياس. أما الدليل فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى نكاحا مؤجلا فثبت له ما نوى، ثبت له ما نوى. وأما التعليل وأما القياس فقال إن الإنسان إذا تزوج امرأة لتحليلها لمطلقها ثلاثا بالنية لا بالشرط فإن النكاح يكون فاسدا كما لو شرط ذلك في العقد. قالوا فإذا كان نكاح التحليل يثبت بالنية فكذلك نكاح المتعة، مع أن التزوج في نكاح التحليل لا يعلم أهل الزوجة ماذا يريد هذا الزوج. طيب وأما الذين قالوا بالجواز فقالوا إن الفرق بينه وبين نكاح المتعة أن نكاح المتعة إذا تم الأجل انفسخ النكاح بمقتضى الشرط الذي اشترطه الزوج على نفسه واشترطته المرأة أيضا لنفسها. وأما النية فإنه لا ينفسخ النكاح لأنه ربما تتغير نيته، ربما تتغير نيته ويرغب في المرأة ويبقيها زوجة له. ولكن أنا أرى أنه حرام حتى وإن قلنا إنه ليس من المتعة، وذلك لأن فيه غشا للزوجة وأهلها، فإن الزوجة لو علمت أن هذا الرجل لا يريد إلا أن يتمتع بها أياما ثم يطلقها لم ترضى بذلك، وأهلها لا يرضون بذلك، لا سيما وأنها ربما تكسب إذا فض بكارتها أصبحت سيئا غير مرغوب فيها، لا سيما أن بعض دول الكفر يرون أن المرأة المطلقة لا يمكن أن تتزوج مدى الدهر، وحينئذ تكون معرضة نفسها للسفاح. فلذلك نرى أن هذا حرام لا من جهة العقل، يعني حتى لو تنزلنا وقلنا إن العقل لا تؤثر فيه النية فإن فيه تحريما من جهة أخرى وهي الغش. أنت لو أراد شخص أن يتزوج ابنتك أو أختك بهذه النية هل ترى أنه غش لك؟ نعم لا شك ترى أنه غش لك، ولو علمت بأن هذه النية ما زوجتك إذن فعامل غيرك بما تحب أن يعاملك به. فإذا قال قائل القول بالجواز فيه فسحة للغرباء وفيها منع لهم عن الزنا، فالجواب عن هذا سهل، أن نقول إن جواء خوف الزنا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فأنت إذا كنت مستطيعا للنكاح الصحيح فتزوج لنكاح صحيح لا بنية أنك تطلقها، وإذا كنت غير مستطيع فعليك بالصوم. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن نرتكب المحظور من أجل إرضاء الشهوة وخوف الفتنة كما يقولون هذا ليس بصحيح. خوف الفتنة بعدم النكاح بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء فلنأخذ بهذا الدواء، أما أن نرتكب ما هو محظور ونخدع الناس ونغشهم فهذا ليس بسليم وليس بسديد. نعم. أما ما زعم الأخ محمد سلامة من أننا بدأنا يبين الحكمة في تحريم نكاح المتعة وقال إنكم ذكرتم أول حكمة أول واحد. نعم أي نعم. فهذا يمكن أن نكمله الآن. نقول من الحكم في تحريم نكاح المتعة أن فيها مخالف لمقصود النكاح، لأن مقصود النكاح الإلفة وبناء البيت الزوجي والحصول على الأولاد، وهذا يعني نكاح المتعة لا يحتمل على هذه الفكرة. لماذا؟ لأن الزوج نفسه يشعر بأنه مخالف لهذه الزوجة، خالف ما هناك يقضي وطره أياما أو أشهرا ثم يتركه، فلا تحصل الإلفة التي يطمئن بها القلب لا بين الزوج ولا بين الزوجة. واضح؟ ثانيا أن الزوج في هذه الحال سيحاول بقدر الاستطاعة أن لا تلد المرأة، أن لا تلد المرأة لأن امرأة مفارقة عن قرب، سيحاول بقدر استطاعته أن لا يأتيه أولاد، وحينئذ تضيع هذه المياه التي كانت بصدد أن تنجب أولادا تضيع بدون إيش؟ بدون فائدة. ثالثا أن في هذا مفسدة كبيرة للنساء، لأن هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج نكاح متعة ليس له حد معين في العدد، يتزوج ما شاء، فيمكن أن يتمتع في الليلة الواحدة كم؟ لا 20 كثيرا، بعشر نسوة، عشر نسوة في الشهر 30 ليلة، 10 في 30 300 امرأة تفضبك عرفها وتأتيها هباء. نعم. وإذا قدرنا إن الآن متمتعين 10 فكم امرأة تفضل كل الأبكار تذهب بكرتهم بغير فائدة؟ من سيتزوجها وهي ليس ببكر إلا أن كان لحادث يعجز عن إدراك البكر ويتزوج امرأة طيبا، أو لحادث أخرى غرض آخر يختار الطيب على البكر. ومنها أيضا أن في هذا إهانة للمرأة وإهدار لكرامتها، لأنه أصبح هذا المتمتع كالتيس بين الغنم، لا يبالي به ولا يهتم به، كأنه سلط عليهن لقضاء وطره فقط، لقضاء وطره فقط. ومنها أيضا أن جميع ما يترتب على النكاح من الأحكام مفقود في المتعة، فيكون هنا استمتاع دون أن تترتب أحكام النكاح عليه مثل التوارث والمهر والأولاد وغير ذلك، كل هذه تفوت، وهذا لا شك أنه دمار. ولهذا كان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح المتعة، وفي حديث سبرة بن ماجد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها إلى يوم القيامة، حرمها إلى يوم القيامة. وعلى هذا فلا ينكر النفس، لأن الحكم إذا قيد إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نفسه بعد ذلك، إذ أننا لو قلنا بجواز النفس لقلنا بجواز كذب إيش هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء مستحيل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عرض نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة. كأن المؤلف ساق هذا اللفظ ليبين انفصال النهي عن المتعة عن أكل لحوم الحمر. قال نهى عن متعة النساء، ثم كلام وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود. نعم. طيب، قولها نهى عن متعة النساء احترازا من متعة الحج، لأن هناك متعتين: المتعة الأولى متعة الحج، وهذه ليست منهيا عنها بل مأمور بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. ومتعة الحج هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج من عامه، فتكون عمرة مستقلة عن الحج، ويكون هو متمتعا بين العمرة والحج بما أحل الله له، ولهذا سمي تمتعا، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة، أي بسبب العمرة وتحلله منها، إلى تمتع بماله بما أحل الله له. لو أنك قدمت إلى مكة في أشهر الحج ومرضت بالميقات وأنت تريد الحج، لازمك أن تحرم من الميقات وتبقى في إحرامك إلى يوم العيد، وحينئذ لا تتمتع بنساء ولا بطيب ولا بغير ذلك من محضرات الإحرام. فإذا نويت العمرة من الميقات ودخلت مكة وطفت وسعيت وقصرت، حللت وتمتعت بما أحل الله لك من محضرات الإحرام إلى متى؟ انكروا الآية إلى الحج، تتمتع إلى الحج. إن قدمت في القادة تمتعت إلى 8 ذي الحجة، وهكذا. فمن تمتع، ولهذا جاءت إلى الجانة على الغاية، من تمتع بالعمرة إلى الحج. هذه مأمور بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه وحتم عليهم، حتى قال الشيخ الإسلام تيمية: إنها كانت في تلك السنة، أي المتعة، واجبة على الصحابة. وهذا هو الصحيح، أنها واجبة على الصحابة سنة في حق غيرهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن المتعة فقال: كانت لنا خاصة. والمراد بهذا وجوبها، أما مشروعيتها لعامة الناس فإن سراقة بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، يعني مشروع. لكن كان واجب على الصحابة لأنهم هم الذين خوطبوا بها مباشرة، ولأن في عصيانهم إبطالا لهذه الشرعة، لأنه إذا كان الصحابة المجابهون بالأمر يتركونها ولا يقومون بها كان من بعدهم من باب أولى. فلهذا كان قول شيخ الإسلام أصح مما مال إليه تلميذه ابن القيم من وجوب التمتع أو فسخ الحج إلى العمرة، بل نقول إن الصحيح إن في على الصحابة واجب وعلى من بعدهم سنة، هذه متعة الحج. ولهذا قيده قال: عن متعة النساء. فما هي متعة النساء؟ هي أن يتزوج الإنسان المرأة إلى عشر، هذه متعة النساء. نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. الحمر الأهلية قيدها أيضا احترازا من الحمر الوحشية، لأن فيه حمرا وحشية تعتبر صيدا تعيش في الفرد. وقد اصطاد الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به في الأبواء، وكان الصعب رضي الله عنه كريما وكان عزاء صبوغا، يسبق الحمر الأهلية ويصيدها، الوحشية قصد، نعم الوحشية ويصيدها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بحمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فتغير وجهه وحق له أن يتغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد هديته، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا. فتغير فقال: إنا لم نردها عليه إلا أنا حر، فاقتنى. على كل حال الحمر الوحشية حلال، الحمر الأهلية حرام. طيب قبل يوم خيبر حلال، الحمر الأهلية قبل خيبر حلال، تذبح وتؤكل. وسبحان الله قبل أن تحرم كانت من الطيبات، وبعد أن حرمت كانت من الخبائث، لأن الحكم لمن؟ لله. فالله عز وجل بعد أن حرمها أودع فيها خبثا، وكانت الأول طيبة تؤكل كما يؤكل البقر، لكن لما حرم الله صارت خبيثة، أوجد الله فيها خبثا. ولهذا أمر أبا طلحة عام خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي خبيثة نجسة. طيب في هذا الحديث دليل على مثلا على تحريم نكاح المتعة. طيب فإذا عقد هل يصح أو لا؟ نقول لا يصح، إذا عقد فإنه لا يصح، لأن لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحا، ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحا ولو فعله لذاته. فلو أراد شخص أن يصلي في أوقات النهي صلاة لا سبب لها فصلى، قام توضأ وصلى صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها، لا تصح، لا تصح الصلاة. وكذلك لو أن الإنسان عقد نكاح متعة لم يصح النكاح، كل شيء نهي عنه بذاته فإنه لا يصح. لو باع الإنسان بعد نداء يوم الجمعة الثاني لا يصح البيع، لا يصح البيع، باطل البيع ولا ينتقل فيه الملك، يبقى المبيع ملكا للبائع والثمن ملكا للمشتري، لا ينتقل الملك هذا لهذا. فإذا قال قائل ما الحكمة؟ ليش تقول هذا؟ لماذا لا تقولون إذا فعل المنهي عنه فهو آثم والعقد صحيح؟ فالجواب أن في تصحيح العقد مضادة لله ورسوله، لأن تحريم الشرع له يريد من الأمة أن لا يبقى له كيان. وإذا صحنا أبقينا له كيانا وصار معتبرا. ويظهر هذا في المثال، إذا باع شخص بيتا على إنسان بعد نداء الجمعة الثانية، البيع حرام، العقد باطل غير صحيح. لو قلنا إن البيع حرام والمتعاقدان يأتمان ولكن العقد نافذ وصحيح، كان هذا مضاد للشرع، لأن الشرع إنما نهاك لئلا تعقد ولئلا ينتقل الملك إلى المشتري في المبيع والثمن وملك الثمن إلى البايع. فإذا صحناه فهذا ضد ما أراد الشرع. إذن القاعدة كل ما نهي عنه لذاته من عبادة أو معاملة إذا وقع من المكلف فهو غير صحيح. طيب ومن فوائد هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية ولو كانت صغيرة ولو سمينة. نعم طيب لو اضطر الإنسان إليها جاز الأكل لكن بقدر الضرورة، ودليل ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وإذا كان الخنزير وهو أخبث من الحمار يجوز عند الضرورة، فالحمار من باب أولى، حمار من باب أولى. نحن قلنا الخنزير أخبث من الحمار لأن الخنزير لم يأتي عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال، والحمار قد أتى عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه وهو تبرع بن عبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، إني كنت قد أذنت أي رخصت. وهذا لا يدل على تقدم المنع، لا يدل على تقدم المنع، لأن الإذن قد يكون بالقول وقد يكون بالإقرار. فقول كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وإن الله قد حرم الإذن، قال أذنت لكم، التحريم ضافه إلى الله ليزيده قوة وقبولا وإذعانا. وإن كان ما حكم به الرسول فهو حكم الله عز وجل، لكن هذا أبلغ، لأن الحكم لله عز وجل والرسول مبلغ. قال: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، ما هي القيامة؟ يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث به الناس، وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبوره لرب العالمين، ولأنه يقام فيه الأشهاد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولأنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. الرسل المنع حتى استمرار الإنسان فيه، مع أنهم يقولون إن الاستدامة أقوى من الابتداء، لكن هنا صارت الاستدامة تبعا للابتداء. قال: فمن كان منهن فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم، يعني أن من عنده امرأة عقد عليها عقد استمتاع فليخلي سبيلها، ولم يقل رسول صلى الله عليه وسلم فليطلقها، قال فليخلي سبيلها لتركها. ثم قال: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. آتيتموهن ولا آتيتموهن؟ في المد الفرق، آتى بالمد بمعنى أعطى، وأتى بدون مد بمعنى جاء. أتى أمر الله، جاء أمر الله. نعم، ويبخلون بما آتاهم، ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني أعطاهم. طيب، وإنما نهى عن أن يأخذوا منهن شيئا لأنهن استحققن ما أعطاهم ما أعطينا بما استحل من فروجهن. رواه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. نعم، هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، ويدل على أنه على أن الحل منسوخ، وعلى أن على أنه نسخ بأمر الله لأن الله حرم، وعلى أنه لا يمكن أن يعاد حله. ترى هذه فوائد يقول: لا يمكن أن يعاد حل الاستمتاع أو نكاح المتعة. وجهه لقوله: إلى يوم القيامة. ويستفاد من هذا الحديث أن من عقد على شيء عقدا فاسدا فإن الواجب التخلي عنه، لقوله: فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. وعلى هذا فلو تبايع الرجلان بيعا غير صحيح لسقط شرط من شروطها أو بجماع من موانعها، فالواجب فسخ هذا البيع، الواجب فسخ هذا البيع والتخلي عنه. بل لا نقول الواجب فسخ، نقول الواجب التخلي عنه ولا نقول فسخ. لماذا؟ لأن الفسخ فرع عن صحته، وهنا العقد الصحيح. ثم قال المؤلف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. المحلل والمحلل له، أولا لابد أن نعرف محلل ماذا. المحلل هو الذي يتزوج امرأة مطلقة من زوج سابق طلاقة له من أجل أن ترجع للأول حلالا، وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات، طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالث، فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإن تاكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله فإن طلقها مش تكون هذه الطلقة الثالثة، لأن ما سبق مرتان، لأن ما سبق مرتان هذه الثالثة، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له أي للمطلق من بعد، أي من بعد هذه الطلقة، حتى تنكح زوجا غيره، تنكح تعقد أو تطلق يقوى الثاني. النكاح في القرآن الكريم لا يكون إلا العقد، لا يكون إلا العقد، ولا تنكح ما نكح فاقكم النساء العقد وغيره، النكاح في القرآن للعقد، لكن هنا ليس للعقد، هنا للجماع، لأنه قال حتى تنكح زوجا غيره، فأضاف النكاح إلى الزوج، ولا يكون زوجا إلا بعقد، فالنكاح بعد الزوجية هو الوضع، وإلا لقال حتى تنكح رجلا غيره، لو قال حتى تنكح رجلا غيره صار المراد النكاح العقد، فلما قال حتى تنكح زوجا فمعنى ذلك أن الزوجية السابقة سابقة على النكاح، وحينئذ يحمل النكاح على الوضع، كما دل عليه الحديث الذي ذكره في حاشية، يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاق، طلقني فبت طلاق، يعني أنه بهذه الطلقة بت طلاق، نعم، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، هي ابن الزبير بن الزبير، وإنما معه مثل هجبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تنوق عسيلته ويذوق عسيلته، وقالت بطرف ثوبها مثل هجبة الثوب، نعم، يعني الرجل ما نشي رضي الله عنه، وهذا عجب من النساء صرحت تقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، لكن إن الله لا يفتح من الحق. طيب، المهم أقول الرجل إذا طلق الزوجة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذا الرجل طلق امرأة ثلاثا، فجاء صديق له فتزوجها على شرط أنه إذا حللها للزوج يعني جمعها بعد النكاح طلقها، نقول هذا محلل، محلل حكمه أنه ملعون والعياذ بالله، ملعون، والملعون هو المطرود عن رحمة الله. المحلل لا، من الزوج الأول كيف كان ملعونا؟ لأنه كان التحليل باتفاق معه، وكان عالما به، أما إذا لم يكن عالما فكيف يلعن؟ لكن هو عالم، كان له صديق قال يا صديقي أنا طلقت أم أولادي وهذا الطلقة الأخيرة، تزوجها وحللها لي. ففعل الصديق رأفة بصديقه، تزوجها وجامعها وطلقها. نقول الثاني محلل والأول محلل له، وكلاهما ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن، هل تحل للزوج الأول أو لا؟ لا تحل للزوج الأول، إذن لم يستفد إلا أنه لعن والعياذ بالله، لم لا تحل. وسيأتي بيان أنها لا تحل. نعم إن شاء الله. النكاح هنية الطلاق.
نعم. قد يقول قائل لماذا لا تحرمون الرجل الذي يأخذ النساء ثم يطلق يأخذ
النساء؟ إيمانه.
يعني هذا من عادة كثيرة حاجة معروف بين الناس.
إيه إذا كان معروف ما هم زوجين في الله. ولهذا إذا خطب ما يزوجون إلا كان عندي دراهم يبيع عندي دراهم. ولا إذا عرف أنه طلاق ويسمى الدواق. الإنسان يتزوج يطلق يتزوج يطلق يسمونها الزواق. نعم هذا ما يزوجون هنا. كيف الواحد يزوج بنته واخته ويعرفه بعد يومين يطلقها؟ حد يزوج. نعم. شوف سؤال، هل الفرس كالحمار الأهلي يعني حرام؟ لا. ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه. حلا البغال، البغال هل هي حلال ولا حرام؟ فما هي البغال؟ البغال أولاد الفرس من الحمير، يعني أن الحمار ينزو على الفرس الأنثى من الخيل فتلد. هذا المولود خلق من ماء الحمير ومن بيض الخيل ومن بيض الخيل، يختلط حلال بحرام على وجه لا تمييز بينهما. ها؟ ولا وإذا لا يمكن ترك الحرام إلا بترك الحلال، فحينئذ يكون حراما، حينئذ يكون حراما. فالبغال حرام لأنها متولدة من حلال وحرام، والحمير حرام لأن جنسها حرام، والخيل حلال مع أن الله ذكر فئة واحدة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. تدرج من الطيب إلى ما بين الطيب والخبيث إلى الخبيث. الخيل طيب، البغال بين بين، لكنها حرام لأن لا يمكن ترك الحرام إلا بها. والراء الثالث الحمير لتركبوها وزينة، وإنما قال لتركبوها وزينة لبيان العقل، لأنه يندر أن أحد من الناس ينحر أو يذبح فرسا. هنا
حد سوى حمية قائمة
لأنه
إذا عقد العقد
ما يرجع في هذه تجي شوما أتينا
بارك الله فيكم. ما هي الحمى الرحشية؟ هل هي مخضبة الآن
صراحة يا كيف يعني مثلا؟ أول هي ظهرنا التخطيط أو البياض، هي يقال أنها تسمى عندنا فيما سبق لما كان تجينا وحوش من أفريقيا قبل قناة السويس، كان الوحوش اللي في أفريقيا توجد في الحجاز وفي نجد، يسمونها عندنا عوضيح من الوضع وهو البياض.
فرص طويلة.
أنا عاد والله ما أدرك ما أعرفها، لكن مشايخنا يقول يا وضيح
الله
الله على ما تعنكم من أطوار ولا أكثر، لكن السلام على أنها كل ما يشبه الحمير منها في سيول في يمكن ذلك في هذا. يمكن هذا يمكن
فمن الذي
خطط المتعة الشرعية إذا جاء الأمر من الشرع يكون عام أو غير؟ وين؟ متعة الحج، يعني الوجوب الوجوب كما قلت لك، لأن هؤلاء لو لم يفعلوا لا لا لكانت الشريعة هذه توجد مرة، لأن لما بعد الصحابة يقول ما فعل الصحابة، فإذا إحنا ما نفعل معلوم، لكن لهم على سبيل الوجوب مهم من أجل المتعة، من أجل أن لا ينكسر هذا الأمر. نعم. وش تقولون؟ ومشك جمال بن دول هالريعان من هالحمر الأهلية اللي توحشت، أما إذا توحشت الأهلية فهي حرام، فهي حرام، وأما إذا تأهلت الوحشية فهي حلال، حلال، كل يرجع إلى أهله، إلى أصله، كل منها يرجع إلى أصله.
ويقول الجنة العلة
أم لا؟ العلة أنها حمر حرمت لذاتها، حتى لو الحمر الأهلية وش تأكل؟ هذا الحديث طالب نسل ما تبقى شيء قد للتقليل، ثم إذا أكلت قادورة تأكل من عرفك سواء عشر مرات. نعم. هذا مو موقف، هذا مثل لما لو تزوجت امرأة ومن يرجي أنها كانت حسنة الأخلاق وتلاعمت معه ولا طلقها، لكن مؤقت مؤقت، إذا جاء الوقت اللي وقت فيه خلاص أو السفر انتهى. نعم يا سلام. ليش؟ من عباس رضي الله عنه ما ظن أن مسح من باب النفس، ظن أن من باب الضرورة، يعني هي حد الضرورة لا على أنه حكم مستقل، ولكنه رضي الله عنه حاجه علي وبين له انه اخطر، ويقال انه رجع رضي الله عنه. نعم. ايش؟ اذا رضع الفرس من الحماره صارت نبله من الرضاعه. لكنه حلال، حلال، لكن ما دام يشرب منها فهو حرام حتى يتغذى بالطيب. نعم. هنا. لا تنصح. ما تقول في رجل وجد حمارا وهو في برية هل يأكله أو لا؟ نعم. ايش؟ اي طيب الاخ اي انت اللي وراء اي انت وان كان اهليا. طيب لو توحش الاهل تاكل منه اعتبارا في الأصل. طيب لو اضطر إليه ما دليلك على هذا؟ إيه؟ ما عندي دليل؟ هذه قاعدة. طيب من الضرة بعد أن ذكر تحريم لحوم الحمر الأهلية. حرمة إيش؟ أي حسن. والحمر مثلها. الحمر أقل من الخنزير. أو لا؟ ما وجه كونها أقل من الخنزير؟ نعم. أحسن. تمام. طيب. هناك متعتان. إحداهما مطلوبة والثانية غير مطلوبة. يعني ما نحكمها مرتين على رأس. على رأس. طيب نعم صحيح كلام أن المتعة الحلال نسبة الحج وهي مطلوبة بعض العلماء قال يجوز والثانية متعة النساء هذه حرام. طيب لو ادعى مدعى أن التحريم نصف يا عبد الله لو ادعى مدعى أن تحريم المتعة نصف إلى حل فماذا تقول؟ لا 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 ما هو يستدل هو يعني يستدل به شيء ما هو بحث الوداع ما هو بحث الوداع أقول هذا ليس بحث الوداع يعني لو قال قائل إن المتعة وحل متعة النساء وحلت بعد التحريم أسأل إذا كيف نشوف جاء يمكن عنده علم لكن واحد الآن يقول بعد ما حرمت الآن هي حلال لأن تحريم الآن هي حلال لأن تحريم نسبة فما هو الدليل وإن الله حرم ذلك ما وجه كون هذا دليلا على أنه لا يمكن أن ينسخ تحريمه ولو فرض حلها صح لو فرض أنها حلت لكان هذا الخبر إلى يوم القيامة ثالث أحوال مستحيل ولهذا قلنا لا يمكن أن تحلل المتعة الآن لو ادعمت أنها حلت قلناها لا يمكن طيب المحلل والمحلل له هل أحد يحلل ما حرم الله؟ أنت
لا
كيف هو المحلل؟
المحلل هو الذي يزور المطلقة حتى تحل زوجها المطلقة
عند الطلقة كم؟
ثلاث
صحيح يا جماعة؟ هذا المحلل يعني رجل طلق تزوج امرأة ليحلها للزوج الذي طلقها ثلاثة نعم طيب ما هو اللعن نعم على ما يدل هذا الحديث بالنسبة للمحلل أن من الحرام ومن كبار الذنوب أو من صغائرها ما تكون له الكبائر طيب كل ما وجه كون المحلل له ملعون مع أنه قد لا يدل محلل له ما هو محلل يعني يحمل على محلل له اتفق مع المحلل أما إذا كان لا يدري صح صحيح طيب إذا كنت لا يدري فهل تحل له هو الآن لا يدخل في اللعنة لكن هل تحل له إذا علمنا الأول محلل ما تألا؟ طيب صح طبعا هذا اللي وقفنا عليه ونسأل الآن يا فهد نسأل هل نكاح المحلل صحيح أو لا؟ نعم لماذا؟ طيب هذا فيه دليل عندك، هذا تعنيه لكن فيه دليل. نعم ما لا لأنه رسل هذا تعليم هذا. نعم هو يقول إنه ملعون والعقد حرام لكن يصح النكاح في شروط تبطل ويصح العقد معه. أنا أريد أن يكون على بالك فهد وعلى بال إخوان حديث عائشة العظيم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أصل من أصول الإسلام، يجب أن يكون دائما بين عيننا كل شيء حرم الشر فهو باطل. لهذا الحديث العظيم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهمت؟ طيب نبدأ الآن بالدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللة، وقد تقدم شرحه وفوائده. ولكن فعن طيب لا بس لعن المحلل والمحللة، لعنه أي قال لعنة الله عليه، والخبر هنا بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. ويجوز أن يكون خبرا بمعنى الخبر يعني خبر حقيقي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويبلغ من الله، فيمكن أن يكون قول رسول لعنة الله المحلل خبرا عن الله بأنه لعنة لا دعاء. أما أنا إذا قلت لعنة الله على كذا فأنا داع، إلا إذا كنت قد بنيت هذا على نص يدل على هذا، مثل لعنة الله على من لعن والديه، هذا يكون دعاء ولا خبر؟ خبر، لأن جاء به النص. فكذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، على فاعل مما يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون خبرا. حديث جابر لعن آكل الربا، لعن آكل الربا أي قال اللهم العن، أو خبر عن الله أنه لعنه، في احتمال، في احتمال، نعم. لكن هذا نقول سواء كان دعاء أو خبرا فإنه يدل على أن الفاعل مستحق للعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو على أحد إلا وهو مستحق. المحلل قلنا كما قال الأخ هو من تزوج امرأة طلقت ثلاثا من أجل أن يحلها للأول، وذكرنا أنه اشترط لحلها للأول شرطان. الشرط الأول صحة النكاح، بأن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل ولا نكاح متعة، فلا بد أن يكون النكاح صحيح. طيب لو تبين أن النكاح غير صحيح هل تحل الأول؟ لا. مثاله تزوج الإنسان لامرأة نكاح رابع، قد طلقت من زوجها الأول ثلاثة، ثم بعد ذلك ثبت أنها أخته من الرضاع، ما حكم النكاح؟ باطل. هل تحل الأول؟ لا، لأن النكاح غير صحيح، وقد اشترطنا أن يكون النكاح صحيح. فتزوجها بلا ولد تحل الأول؟ لا، لأن النكاح فاسد غير صحيح. طيب الشرط الثاني أن يجامعها، الشرط الثاني أن يجامعها، والدليل ما جاء في حديث عائشة إن شاء الله تعالى، وأشرنا إليه فيما سبق من الشرح، ودليل ذلك في القرآن وفي السنة. أما القرآن فهي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره غيره، وجه الدلالة أنه قال تنكح زوجا، والنكاح هنا محمول على الوقت، محمول على الوقت، ولا يصح أن يحمل العقد، لأن قوله زوجا يقتضي أن تكون الزوجية متقدمة على النكاح، وحينئذ يتعين أن يكون مراد النكاح الوضع، ويكون الحديث مفسرا أو موضحا لهذه الآية. طيب في هذا أيضا، هل إذا عادت إلى الأول بعد النكاح الصحيح هل تعود إليك على طلاق ثلاث أو على واحدة؟ يقول العلماء إنها تعود على طلاق ثلاث، تعود على طلاق ثلاث، بمعنى أن الزوج الأول يملك ثلاث طلقات، يملك ثلاث طلقات، والطلقات الأولى ما تكتب عليه، فإذا طلقها مثلا الزوج الأول بعد أن عاد إليه يملك أن يراجع، نعم، طلقة ثانية يملك أن يراجع، طلقة ثالثة لا يملك. إذن تعود إلى الزوج الأول على طلاق ثلاث، أي كأنه تزوجها من الآن، لأن النكاح نكاح الزوج الثاني هدم الطلاق الأول.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف هو 3648888.